السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أهلاً وسهلاً بطلاب الخير، أهلاً وسهلاً بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، معاشر الإخوة والأخوات الحاضرين معنا في مسجد قباء، والمستمعين لنا في كل مكان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمني وإياكم، وأن يحيينا في الدنيا حياةً طيبة، وأن يجعلنا في الآخرة من الفائزين، وأن يجعلنا من عباده المبشرين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معاشر الإخوة والأخوات، إن العقلاء يحرصون على الوصايا، لأن الوصية تكون عن علم وحكمة، ويجمع فيها رؤوس الخير. هذا إذا كانت الوصية من الناس، فكيف إذا كانت الوصية من الله عز وجل العليم الحكيم الرؤوف الرحيم؟ وكيف إذا كانت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ لا شك أن المؤمن الناصح لنفسه إذا سمع الوصية في كتاب الله أو سمع الوصية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضر قلبه وألقى سمعه وحرص على أن يعلم ويفهم، ثم حرص على أن يعمل. فرحم الله عبداً سمع فعلم، وعلم ففهم، وفهم فلزم. أيها الإخوة والأخوات، إن خير الوصايا وأنفع الوصايا ما كان في كتاب الله، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الكلمة التي سنجعلها إن شاء الله عز وجل ثابتة في كل شهر بهذا العنوان خير الوصايا، سنختار وصية من وصايا ربنا التي جاءت في القرآن الكريم، أو جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله وحي من ربنا سبحانه وتعالى. نقف عندها ويذكر بعضنا بعضا بها لعلنا أن نفلح وأن نكون من عباده المخلصين. ونبدأ في هذا المجلس، ولن أطيل عليكم إن شاء الله، بأعظم وصية وخير وصية وأنفع وصية وأجمع وصية، إنها ما جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وجاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيتين من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. أما إحداهما ففي حديث العرباض رضي الله عنه الذي قال فيه الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وأما الثانية ففي حديث معاذ رضي الله عنه، حيث أوصاه صلى الله عليه وسلم عندما بعثه إلى اليمن، وكان ذلك قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، فقال له: اتق الله حيثما كنت. هذه الوصية جاءت على لسان الأنبياء عليهم السلام جميعا، فكل نبي أوصى قومه بتقوى الله عز وجل. قال نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وعيسى عليهم السلام لأقوامهم: فاتقوا الله وأطيعون. الله أكبر، ما أعظمها من وصية وما أبلغها من وصية، ينبغي أن تخالط قلوبنا وأن تظهر في أعمالنا. فلماذا نتقي ربنا؟ نتقي ربنا سبحانه وتعالى لأنه أمرنا بتقواه، وهو ربنا ونحن عبيده، ربانا بالنعم، نتقلب في نعمه ليل نهار. فحقه علينا إذا أمرنا أن نطيعه سبحانه وتعالى. نتقي ربنا لأننا نعلم يقينا أن ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب، وأنه لا نجاة من عقابه إلا بتقواه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نتقي ربنا لنعلم، لأننا نعلم أن مهما بقينا في الدنيا فإنا ميتون، فما نحن إلا كادحون لربنا، وإنا سنلاقي ربنا سبحانه وتعالى ونحشر إليه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نتقي ربنا لأننا نعلم أننا سنلاقيه سبحانه وتعالى، وما منا أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فنخاف ربنا ونتقي ربنا. وقد قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. المؤمنون الذين اتقوا ربهم سبحانه وتعالى لهم البشارة. نتقي ربنا سبحانه وتعالى لأننا نعلم ونوقن أنه سبحانه بكل شيء عليم، فما من قول من أقوالنا إلا وهو يعلمه، وما من فعل من أفعالنا إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى، فكيف لا نتقيه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. نتقي ربنا سبحانه وتعالى لأنه بصير سميع، يسمع كلامنا مهما خفي، ويرى مكاننا مهما تخفينا، فهو سبحانه سميع بصير. يقول ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نتقي ربنا سبحانه وتعالى لأننا نعلم أنه سيحاسبنا وأنه سريع الحساب، ومن سرعة حسابه أنه قد يعجل من عقابه ما يعجل في الدنيا. يقول الله عز وجل: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. نتقي ربنا سبحانه وتعالى لأننا نعلم ونوقن أن ربنا يعلم ما في صدورنا، فما يدور في صدورنا يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. نتقي ربنا لأن خيرنا في الدنيا والآخرة مركوز تحت راية التقوى، فلا خير ولا بركة ولا عزة إلا لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. من اتقى الله له العزة، له الخير، له البركة، له الحياة الطيبة، له الفوز العظيم عند لقاء الله سبحانه وتعالى. ففلاحنا في تقوانا لربنا سبحانه وتعالى، والله إن الفلاح في تقوى الله، وإن النجاح في تقوى الله. من اجتهد في تقوى ربه فهو المفلح، وهو الناجح، وهو السعيد يقينا. يقول الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإذا اتقينا ربنا كان الله عز وجل معنا، والذي معه ربه كيف يشقى؟ الذي معه ربه كيف يغلب؟ والله لو كاد له البشر جميعا فإنهم لا يضرونه، لا يضرونه، وكل ما يجري عليه يكون خيرا له، حتى ما يضر الناس يكون نافعا له، لأن الله عز وجل معه. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذا اتقينا ربنا علمنا ربنا ما ينفعنا، فكان من ربنا علينا الإنعام بالعلم والنفع بالعلم. ولا بد في العلم من الأمرين: العلم النافع والانتفاع بالعلم. إذا خلى العلم من كونه نافعا كان شرا على صاحبه، وإذا لم ينتفع صاحب العلم بالعلم كان حجة على صاحبه. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. نحن يا عباد الله إذا اتقينا الله شكرنا الله على نعمه. والله يا عباد الله ما من ثانية تمر علينا إلا ونحن نتقلب في نعم من الله، ليست نعمة واحدة. ولن نشكر الله إلا بتقواه، وهو سبحانه قد أعطانا الكثير الكثير ورضي منا بالقليل، ومع ذلك يثيبنا على هذا القليل أضعافا مضاعفة. سبحانه وتعالى من كريم. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله لعلكم بتقواكم تشكرون ربكم على نعمه العظيمة. إذا اتقينا الله رحمنا الله، وما أحوجنا إلى رحمة الله. يقول الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا اتقينا الله جعل الله لنا المخارج من المضايق، وبسط لنا الرزق، وقنعنا بما آتانا، فعشنا سعداء بما قسم لنا. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله ما استجلب زوال الهموم والرزق بمثل تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا اتقينا الله كفر عنا سيئاتنا، وما أحوجنا إلى ذلك، ونحن عباد خطاؤون نذنب الليل والنهار. ما أحوجنا إلى أن يكفر الله عنا سيئاتنا، والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. نتق الله لأن إن اتقينا الله في الدنيا فزنا يوم القيامة، إن للمتقين مفازا. الفوز كله عند لقاء الله للمتقين الذين يتقونه سبحانه وتعالى. ما معنى التقوى وما حقيقتها؟ معنى التقوى يا عبد الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الجبار حاجزا، هذا معنى التقوى. وما حقيقتها؟ كيف تتحقق؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله أن تكون من أهل الطاعة، لكن بالاتباع ليس بالابتداع، فليس العمل المبتدع طاعة وإن ظنه أصحابه طاعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، فأنت متبع مخلص. وأن تترك معصية الله على نور من الله ليس تشددا منك، وليس تحريما للمباح، وإنما لأن الدليل دل على أنه حرام، فتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله الذي يجعلك تترك المعصية، أنك تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. حقيقة التقوى أن تكون كالأعمى يقاد، وما قائدك؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترون أيها الأحبة أن الأعمى يلين في يد قائده، لأنه يعلم أن قائده يقوده إلى ما يريد، يقوده إلى الخير. هكذا المتقي في الدنيا يكون كالأعمى يسلم نفسه للكتاب والسنة، ينقاد للكتاب والسنة، ومن انقاد للكتاب والسنة كان من المتقين. التقوى أن تتقي الله في التوحيد، في حق رب العبيد سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى في أول أمر في القرآن قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حققوا توحيد ربكم وأعظم ما تظهر فيه التقوى في تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد في العبادة، وتحقيق التوحيد في الطلب، والطلب من العبادة، لكن يهتم به خصوصا لما؟ لأن أكثر الخلل في التوحيد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في باب الطلب، في باب الدعاء، في باب الاستعانة، في باب الاستغاثة. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا تحقيق التوحيد في العبادة وتحقيق التوحيد في الطلب، هذا أعظم ما يظهر فيه أو تظهر فيه حقيقة التقوى في التوحيد. تظهر حقيقة التقوى بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تسير على صراط محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مع الصادقين الذين لزموا صراط محمد صلى الله عليه وسلم، طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك من يدعوك إلى أمر يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تطيعه مهما كان معظما. تجرد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الناس. مهما بلغ حبك لإنسان فإن حبك لمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تظهر حقيقة التقوى في العبادات، أن تتقي الله في عبادتك بأن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه. فإذا دخلت في العبادة كنت كأنك ترى ربك معبودك. إذا دخلت في الصلاة وقلت الله أكبر، استشعرت معنى هذه الجملة الله أكبر، وكنت كأنك ترى الله، وأنت تعتقد إذا وقفت في الصلاة أن الله ينصب وجهه للمصلي. وهكذا في سائر عباداتك تعبد الله كأنك ترى الله. والعبد إذا كان يعبد الله على هذه الصورة كيف لا يحسن عبادته؟ إذا كان يعبد الله كأنه يرى الله. فإن عجزت عن هذا فإنك تعبد الله لأنه يراك، وتعلم يقينا أنك وأنت واقف في مصلاك قد نصبت قدميك ورفعت يديك وقلت الله أكبر أن الله يراك. إذا كنت إماما وقلت الله أكبر تكون على يقين أن الله يسمع هذا من قبل الناس. وفي حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في الصلاة، اتقوا الله في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ربكم. هذا أمر عام، ثم فصله النبي صلى الله عليه وسلم في أهم أموره: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. اتقوا الله ربكم. كيف نتقي الله ربنا؟ صلوا خمسكم، حافظوا على الصلاة، وصوموا شهركم، صوموا شهر رمضان، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم. من تولى أمركم فأطيعوه، من كان ذا أمر فأطيعوه. يأتي أناس اليوم يريدون يتخلصون من النصوص، يقولون هؤلاء الحكام الموجودون من عند المسلمين هؤلاء ولاة أمر، ليسوا خلفاء وليسوا من وردت فيهم النصوص. أطيعوا ذا أمركم، من تولى أمركم فأطيعوه، في غير معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. هنا تظهر حقيقة التقوى في هذه العبادات العظيمة، تظهر حقيقة التقوى في المعاملة مع الأقارب، مع النساء، حتى مع البهائم تظهر حقيقة التقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن بعض أهل العلم قد قواه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وسبحان الله يا إخوة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا قد أجاعه صاحبه حتى لصق بطنه في ظهره من الجوع، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، فكلوها صالحة واركبوها صالحة. تتق الله في معاملة كل شيء، تضع تقوى الله، تضع تقوى الله نصب عينيك في جميع معاملاتك، تظهر تقوى الله عز وجل في طلب الرزق. وهنا يتساقط أقوام عن التقوى لأن المال فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. الله أكبر، ما أعظم هذا الحديث لو فقهنا. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق بالحلال، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله. لما؟ فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. والله لو حصلت مالا بالحرام لن ينفعك، لن يكون نعمة عليك، بل سيكون نقمة. إنما يكون المال نافعا إذا حصلته بغير معصية الله. الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته، ما أعظمها من قاعدة. إذا أردت أن تدرك ما عند الله فعليك بطاعة الله، وإياك والمعاصي، إياك والمعاصي، لا تقربنها. إذا كان ذلك كذلك أيها الإخوة، فما أقسام الناس إذا أمروا بالتقوى؟ الناس إذا أمروا بالتقوى على ثلاثة أقسام. فمن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وأنف أن يطيع، فهذا المتكبر والعياذ بالله، وله الذلة في الدنيا والآخرة. ومن الناس من إذا قيل له اتق الله مرت الجملة على سمعه ولم تحرك قلبه، وهذا للأسف حال كثير من الناس اليوم. في كل خطبة نسمع الخطيب يقول: اتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله، ومع ذلك لا تتغير أحوالنا، نبقى على غيبتنا، نبقى على كذبنا، نبقى على غشنا، نبقى على تركنا لما أوجب الله علينا. لما؟ لأن هذه الجملة أصبحت تمر بالأسماع ولا تحرك القلوب، وهذا هو الغافل والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الحال. ومن الناس من إذا قيل له اتق الله تحرك قلبه واستشعر أنه سيقف بين يدي الله عز وجل فأقبل على طاعة الله، وإذا كان مقيما على معصية تاب إلى الله وعامل الناس بالخلق الحسن. ولهذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وسنعود إليها إن شاء الله في جلسة، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا تفسير وصية الله بالتقوى. فالموفق المفلح إذا قيل له اتق الله تحرك قلبه وحاسب نفسه ونظر في أعماله، أين أنا من طاعة الله؟ هل أنا من السابقين الأولين أم أنا من أهل الإبطاء والتأخر؟ فيدعوه ذلك إلى أن يسابق ويسارع وينظر في حاله مع المعاصي، هل هو تارك للذنوب أم أنه على معصية؟ والإنسان من ضعفه يقع في الذنوب فيبادر إلى الإقلاع والتوبة إلى الله عز وجل، وينظر في أحواله مع الناس هل هو صاحب خلق حسن أو خلق سيء. وأول ما يبدأ به أن ينظر في حاله مع والديه هل هو على خلق حسن معهما، ثم الأقارب والزوجة والأولاد، ثم الناس. وهذا هو المفلح، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المفلحين. أيها الإخوة، إننا نعيش في هذه الدنيا من أجل أن نعمل ثم نرتحل، فالواجب علينا أن نعيش فيها بتقوى، كما قال ذاك الحكيم خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أيها الإخوة، إن الواجب علينا أن ننتبه لهذه المسألة، أعني أن لا نحتقر الذنوب، ولا تنظر يا عبد الله إلى الذنب هل هو صغيرة أو كبيرة، وإنما انظر إلى أنك تعصي العظيم الكبير سبحانه وتعالى. وزلل الإنسان إنما يبدأ باحتقار الذنوب الصغيرة، وهذه صغيرة ليست كبيرة، ثم يجمع معها أختها ويجمع معها أختها ويجمع معها أختها حتى ترين على قلبه إن الجبال من الحصى. إياكم ومحقرات الذنوب. فعلينا أيها الإخوة أن نعيش بتقوى الله، أن نجعل تقوى الله في حياتنا كلها، وأن نربي أبناءنا وأهلنا على تقوى الله سبحانه وتعالى حتى نكون من المفلحين. أيها الإخوة، إن تقوى الله قد جمعت كل خير في معناها، وجمعت كل خير في آثارها، ولو أردنا الكلام عنها طوال الليل لما توقفنا، لكني لا أريد أن أطيل عليكم، وإنما أردت أن تكون الكلمة تذكرة لي ولكم، لعلنا أن نفلح بهذا وأن نكون من أهل الجنة وأن نجتمع في الجنة ونتزاور في الجنة. وكما قلت لكم في بداية الكلام ستكون هذه الكلمة بهذا العنوان خير الوصايا ثابتة في كل شهر إن شاء الله عز وجل. جزى الله الساعين في إقامتها خيرا، أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وحرصكم واستماعكم وصبركم على أخيكم، وأن يجعل هذا المجلس مما يسركم عند لقائه ومما ترفعون به في الجنة ومما تطيب به حياتكم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا وأن يعز ولاة أمرنا وأن ينصر جنودنا وأن يؤمن حدودنا، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بزوال الفتن من بلاد المسلمين وباستقرار أمورهم وبحصول الأمن لهم وبصلاح دينهم ودنياهم. هذا ما تيسر طرحه وبيانه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.